ما قناط وصاحبني دعائي حيث كنت دعائي فرحة صاف مداها يظلل دوحتي أن اتجهت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون الكرام، مرحبا بكم مع باب جديد من أبواب السعادة. وباب اليوم هو الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وقد أرشدنا الله عز وجل إليه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يا أيها الذين آمنوا، نداء من الله عز وجل لنا نحن المؤمنين. وكان سيدنا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني اسمع جيدا، فإما خير يأمرك الله به وإما شر ينهاك الله تعالى عنه. ماذا يأمرنا ربنا، أو بما يأمرنا ربنا في هذا النداء الذي هو نداء من يعني 84 آية ومن 83 نداء في القرآن الكريم؟ قال: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، أو يعني إذا أمركم، إذا طلب منكم طلبا، إذا أمركم بأمر، لما يحييكم. يعني لو قال ربنا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، يعني كلما أمرنا الله عز وجل بأمر استجبنا، وكلما أمرنا صلى الله عليه وسلم بأمر استجبنا، لكان الأمر كافيا. لكنه تعالى أشار بأن الله لا يأمرنا إلا بما يحيينا الحياة الطيبة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمرنا إلا بما يحيينا الحياة الطيبة السعيدة. فقال: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يعني الحياة الطيبة، الحياة السعيدة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحيي قلوبكم. استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحيي عقولكم، إلى ما يحييكم الحياة الطيبة السعيدة من عبادة الله عز وجل، من العمل الصالح. فالله ما أمرنا إلا بخير، ولا نهانا إلا عن الخبائث والشرور، وفي الحالين نحن المستفيدون لنحيا حياة طيبة. ولذلك قال في الآية الأخرى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال في الآية الثانية أو الثالثة قال: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقال أيضا: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تطيعوه تهتدوا. فما أجمل هذا. إذن عرفنا أن طريق السعادة هو الاستجابة لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ربنا في آية أخرى: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. إذن نحن مأمورون أن نستجيب لله سبحانه وتعالى، ونحذر أن يفوت الوقت، وأن يمر الزمان، وأن تفوت الفرصة، ونجد أنفسنا قد لقينا الله عز وجل ولم نستجب لأوامر الله عز وجل وضيعنا الفرصة. ولذلك قال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ولذلك أيها الإخوة، الصحابة السعداء أسعد الناس بعد الأنبياء هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، استجابوا لأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد شهد لهم القرآن بذلك وثبتت مواقفهم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي أحاديثه وفي مواقفهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. لما يأتي سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو من هو من السعادة، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيده بنفسه وبماله، ثم مات صلى الله عليه وسلم ولحق بالرفيق الأعلى وهو راض عنه، استخلفه في الصلاة ليصلي بالناس، فأي سعادة بعد هذا؟ ماذا كان يفعل سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ قالوا كان من أسرع الناس استجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة فيذهب ويأتي بماله كله ليضعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ أبقيت لهم الله ورسوله، يعني أنا على يقين أن الله سيخلف علي وأن طاعة رسوله ستنفعني في الدنيا والآخرة. سيدنا عمر رضي الله عنه يأتي بنصف ماله، وكلمة نصف ماله ليست قليلة، وإنما أيضا هو من المسارعين في الخيرات رضي الله عنه وأرضاه. ماذا أبقيت لأهلك؟ يقول أبقيت لهم مثله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، استجابة سريعة لأمر الله تعالى وأمر رسوله. ولذلك كان العلماء يقولون ليس فقط الاستجابة لأمر الله، بل المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله عز وجل. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. هكذا، ليس استجابة فحسب، إنما سرعة الاستجابة، تلمح سرعة الاستجابة لأمر الله تعالى عند سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما حدثت حادثة الإفك. حادثة الإفك إشاعة كاذبة أشاعها المنافقون عن زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وخاض المنافقون كما يستسهلون أعراض الناس دائما في كل زمان ومكان، خاضوا في عرض السيدة عائشة رضي الله عنها وهي بريئة، برأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات، واقرأوا سورة النور نتعبد بها لله عز وجل، وفيها الآيات التي تتحدث عن براءة السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أراد الله تعالى أن يرفع قدرها فابتليت هذا الابتلاء، ثم أيدها سبحانه وتعالى بلطفه. كان هناك رجل فقير قريب لسيدنا مصطح، لسيدنا أبي بكر الصديق، وكان الرجل اسمه مصطح بن أثاثة، كان فقيرا وكان أبو بكر الصديق ينفق عليه ويعطف عليه، لكنه زلت قدمه فتكلم مع من تكلموا وخاض في الإفك. فلما علم أبو بكر رضي الله عنه بذلك، يعني أقسم ألا يعود ينفق على مصطح مرة أخرى، حلف بذلك. قالوا فأنزل الله تعالى في سورة النور قوله تعالى: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. يعني معنى الآية: لا يحلف ولا يمتنع أولو الفضل منكم. قال العلماء: وهذه شهادة من الله تعالى لسيدنا أبي بكر بأنه من أولي الفضل. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، الغنى، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فلما سمعها أبو بكر الصديق قال بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. قالوا وأعاد الإنفاق على مسطح مرة أخرى. سرعة الاستجابة لأمر الله تعالى، حتى وإن كانت الاستجابة لله وللرسول على غير هواك، فهوانا وأنفسنا تدعونا إلى الكسل، وتدعونا إلى حب الانتقام، وتدعونا إلى أشياء كثيرة ليست مرضية. أما الله عز وجل لا يأمرنا إلا بخير، الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأمرنا إلا بخير، فأطع الله وأطع رسوله واعص هواك، حتى وإن كان الأمر الإلهي على غير هواك نفذ الأمر. لا شك أنه في هذا الموقف كان هوى سيدنا أبي بكر أن يعاقب هذا الإنسان الذي أساء، لكن الله تعالى يقول له لا، اعف واصفح يا أبا بكر، ولا تمتنع من الإنفاق على الفقراء والمساكين. قال أنا أستجيب، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال بلى والله إني لا أحب أن يغفر الله لي. استجابة لله وللرسول. ولذلك كان رضي الله عنه من أسعد السعداء، هذا باب عظيم من أبواب السعادة. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي علم الصحابة الاستجابة لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو سيد العالمين، سيد أبي بكر وعمر، وسيدنا وسيد العالمين أجمعين. لما نزل عليه قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، سيدة عائشة تقول منذ هذه اللحظة التي نزل عليه فيها قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، لم يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة إلا قال سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. في الركوع يقول سبحان ربي العظيم 3 مرات، ويقول بعدها سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. من أين أتى بها؟ تنفيذ لأمر الله، يتأول القرآن، الله قال لي فسبح بحمد ربك واستغفر، فالرسول يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، استجابة لأمر الله ولأمر الرسول. في السجود سبحان ربي الأعلى 3 مرات ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى. وهكذا كان لا يتأخر صلى الله عليه وسلم، فهو أتقى الناس لله، وأعلم الناس بالله، وأخشى الناس لله، وأعبد الناس لله سبحانه وتعالى. سيدنا أبو بكر تعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر رضي الله عنه الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. استجابة، استجابوا لله والرسول. متى كان هذا؟ قالوا غزوة حمراء الأسد، بعد غزوة أحد مباشرة، وبعد انصراف المشركين من أرض المعركة قال المشركون ماذا فعلنا؟ لا محمدا قتلنا ولا الكواعب أردفنا، بئس ما فعلنا، يعني إيه ده، إحنا قتلنا 70 صحيح من أصحاب محمد، من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إحنا كده ما لا احتلنا المدينة ولا قتلنا محمد الذي نريد أن نقتله، ولا يعني كيف فعلنا؟ فهموا بالرجوع مرة أخرى. فلما هموا بالرجوع مرة أخرى النبي عليه الصلاة والسلام انتدب المسلمين الذين كانوا معه بالأمس في غزوة أحد وهم في جراحاتهم، يعني كانوا لا يزالون جرحى، أن يخرجوا مرة أخرى للقاء المشركين، فخرجوا واستجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. وجاء بعض الناس إلى المسلمين وقالوا لهم إن المشركين هموا بالرجوع إليكم للقضاء عليكم، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، إن المشركين قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، اللي حذروا المسلمين من ان المشركين جايين علشان يقضوا عليكم، بعض الناس حذر المشركين وقالوا لهم انتوا راجعين تاني للمسلمين، ده المسلمين نظموا صفوفهم مرة تانية، ولو رجعت لهم هيقضوا عليكم قضاء مبرما. فرجع المشركون من الطريق مرة أخرى، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، لا حصل معركة ولا غيره، لكن يكفي أنهم استجابوا لله عز وجل وللرسول صلى الله عليه وسلم، وسجل الله تعالى ذلك في كتابه الكريم. استجابة المسلمين لأمر الله وأمر رسوله، لأنهم كانوا يعلمون أن ذلك سبب السعادة في الدنيا وفي الآخرة. نأخذ من يعني نموذج آخر، عندما نزل قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قال عمر رضي الله عنه انتهينا انتهينا. وكان عمر رضي الله عنه من أشد الناس ومن أسرع الناس استجابة لأمر الله وأمر رسوله، فلنتشبه بهؤلاء الذين سعدوا في الدنيا وفي الآخرة وبشروا بجنة الله عز وجل. سيدنا عمر رضي الله عنه كان له زوجة تحرص على صلاة العشاء والفجر في المسجد، وكانت الشوارع مظلمة ليس كالآن، لكنها كانت حريصة على صلاة الجماعة. فقيل لها يعني لماذا تخرجين إلى المسجد وأنت تعلمين أن عمر يكره ذلك؟ قالت وما له لا يمنعني، إذا كان يريد أن يمنعني يقول لي لا تخرجي إلى المسجد وأنا أستجيب له استجابة لأمر الله، لأن الله أمرني بطاعة زوجي، لكن هو إن أراد منعني. قالوا لها يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. عمر رضي الله عنه يغار ولا يريد من زوجته أن تخرج إلى المسجد في هذه الأوقات، لكن هو لا يتكلم معها ولا يمنعها. لماذا لا يمنعها؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فهو لا يستجيب لهوى نفسه وإنما يستجيب لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. هكذا كانت استجابة سيدنا عمر رضي الله عنه لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا تعلم منه ابنه سيدنا عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عندما تلا على أولاده حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال أحد أبنائه والله لنمنعهن. ليه؟ قال النساء بقى يتخذنها فرصة ويتخذنه دخلا ورايحة إلى المسجد رجع من المسجد والله لنمنعهن. فسبه ابن عمر سبا شديدا، يعني شتمه وأغلظ له في القول وعنفه بل وخاصمه. قال له أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول لنمنعهن؟ هكذا كانت الحرص على الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله، وهكذا كانوا يربون أولادهم ويعنفونهم إذا خالفوا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون أن هذه الاستجابة تؤدينا إلى الحياة الطيبة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، هكذا. ولذلك الصحابة كذلك نموذج عظيم في الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله. لما نزلت آية تحريم الخمر وهم يشربون وبلغهم الخبر، ما قالوا طيب سوف نتوب بعد ذلك، وإنما أمروا الغلمان أن يريقوا وأن يسكبوا الخمر في الطرق والشوارع حتى جرت في سكك المدينة من كثرتها، كانوا يشربونها كالماء، لكن لما علموا أنها حرام استجابوا في الحال لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ونساء الصحابة الصحابيات الجليلات كان لهن أيضا السبق في الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. لما نزلت آية الحجاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاها على الصحابة، ورجع الصحابة إلى بيوتهم كل واحد يقرأها على أهله، هذا يقرأها على زوجته، وهذا يقرأها على أخته، وهذا يقرأها على ابنته. فاستجبنا لله تعالى مباشرة، وخرجنا إلى صلاة الصبح خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهن قد غطت رأسها ولبست الحجاب الذي أمرها به الله سبحانه وتعالى. هكذا ليس استجابة فقط، وإنما سرعة الاستجابة لأمر الله تعالى. هكذا كانوا يستجيبون، وهكذا ينبغي أن نربي بناتنا وأن نعلم أخواتنا وزوجاتنا كيف تكون الاستجابة لأمر الله. هل تريدين التشبه بصحابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أنك لك قدوة أخرى في هذا الزمان الذي نعيشه؟ نساء بعيدات عن منهج الله سبحانه وتعالى، بل في بعض الأحيان نساء غير مسلمات أصلا، ويتخذهن بعض النساء قدوة في الملابس وفي المظهر وفي كذا. هل يستوي من رسول الله قائده وآخر هاديه أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء قدوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب؟ في واحد ماشي خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وواحد ماشي وراء أبو لهب، وما أكثر أبي لهب في زماننا. المضلون عن سبيل الله كثيرون. وفي امرأة قدوتها الزهراء فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجة علي، وأم الحسن والحسين المبشرة بالجنة، وأخرى تمشي وراء حمالة الحطب. وكم من حمالات الحطب في زماننا. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، طريق السعادة في الدنيا وفي الآخرة هو الاستجابة لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. سيدنا معقل ابن يسار رضي الله عنه كان له أخت، وزوجها أحد الصحابة كذلك، وبعدين الصحابي ده طلق أخت معقل ابن يسار. فلما انتهت عدتها وجاءها الخطاب يخطبونها، تقدم لها مع الخطاب زوجها هذا. يبقى هو تزوجها ثم بعد ذلك طلقها، ثم انتهت عدتها طلقها تطليقة. لو راجعها أثناء العدة ما كان يحتاج إلى عقد جديد، ولا حتى إلى موافقتها، ولا إلى موافقة أخيها، ما دامت في العدة طلقة رجعية. لكنه أهمل حتى انتهت عدتها، فلما انتهت عدتها لا يحل له أن يتزوجها إلا بعقد جديد ومهر جديد. هذا إذا كانت تطليقة واحدة. لكن لو طلقها ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فكان طلقها طلقة واحدة وتركها حتى انتهت عدتها، ثم أراد أن يراجعها، يعني أن يعقد عليها عقدا جديدا، وهي رغبت في هذا، رغبت أن ترجع إليه. لكن أخوها سيدنا معقل بن يسار غضب من زوج أخته غضبا شديدا، وقال زوجتك إياها وأعطيتها لك، ويعني أسأت إليها، ثم جئت الآن تريدها، والله لا ترجع إليك مرة أخرى. ولما نزل قوله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، قال سمعا وطاعة لربي عز وجل. خلاص نزلت الآية. إذا أرادت المرأة أن ترجع إلى زوجها والرجل يراجع زوجته لا تمنعوهن من ذلك، ولكن كونوا عونا في لم الشمل وفي إصلاح الأمر وذات البين. فلما نزلت الآية معقل بن يسار هواه ألا يرجع أخته إلى هذا الرجل، لكن لما نزل قوله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، هنا قال سمعا وطاعة لربي، أنا أقدم أمر ربي على هواي وعلى ما أريده أنا، وأنا أعلم أن ذلك حال أو يعني طريق السعادة. هذا لسان حاله يقول هكذا. كانوا يستجيبون لأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو طلحة رضي الله عنه لما يسمع قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني لن تنالوا درجة البر وتكونوا من الأبرار الذين يدخلون الجنة حتى تنفقوا من أحب المال إليكم. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الله، هناك فارق بين من يسمع القرآن ويأخذ القرآن كأنه الله يخاطبه. يعني عندما تسمع القرآن لا تشغل نفسك بالناس، يا سلام الله يقول للناس كذا، الله يقول للناس كذا، لكن الناس مخالفون، سبحان الله، لا شأن لك بالناس. خذ كلام القرآن لنفسك. لما ربنا يقول وليعفوا وليصفحوا، هذا أمر لك أن تعفو وأن تصفح، هذا أمر لي أن أعفو وأن أصفح، لا شأن لنا بالناس. لما يقولوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يخاطبني أنا. سيدنا أبو طلحة عمل كده، رأى القرآن رسائل إليه. سيدنا الحسن البصري كان يقول كده، إن من كان قبلكم كانوا يرون القرآن رسائل من الله إليهم، فهم يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار. في فارق بين واحد بيقرأ القرآن يتبرك به وخلاص كده، وبين واحد لا، ده بيقولك الله يقول لي كذا، واخد القرآن كأنه رسالة من الله عز وجل إليه، وهو كذلك. فسيدنا أبو طلحة لما سمع لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قعد يفكر، طب وإيه أحب المال عندي؟ أحب المال عندي بيرحاء، وهو بستان كان قبالة المسجد، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل إليه، وفيه بئر ماء، يعني مال جيد. راح للنبي عليه الصلاة والسلام قال إن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله ولرسوله، ضعها حيث شئت يا رسول الله، أرجو برها. النبي عليه الصلاة والسلام يعني سر وبشره، ثم قال له إني أرى أن تجعلها في الأقربين، مش أنا اللي حوزعها، وهذه صدقة إن شاء الله مقبولة، لكن مش أنا اللي حوزعها على الناس، أنت اللي هتوزعها يا أبا طلحة، واجعلها في الأقربين، يعني صل فيها رحمك، وزعها على الفقراء المحتاجين من أهلك. فجعلها أبو طلحة في الأقربين، وزعها في الأقربين. سرعة الاستجابة لأمر الله في قوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وسرعة الاستجابة في قول النبي عليه الصلاة والسلام أرى أن تجعلها في الأقربين. هكذا كانوا. وإذا حدثت منهم مخالفة ثم ذكروا ذكروا، إن المؤمن إذا ذكر ذكر. واحد من الصحابة كان يلبس خاتما من ذهب، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر الصحابة من أن يلبسوا الذهب والحرير. الذهب والحرير حرام على الرجال، حل للنساء، نساء الأمة يتزين بالذهب يتزين بالحرير، لكن لا يبدين زينتهن إلا للأصناف اللي ربنا سبحانه وتعالى نص عليها، لكن الرجال لا يتزينوا بالذهب ولا يتزينوا بالحرير. فالنبي عليه الصلاة والسلام في يوم وجد أحد الصحابة يلبس خاتما من ذهب في يده، فغضب صلى الله عليه وسلم وأخذ الخاتم من يده وألقاه في الأرض، وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيجعلها في يده. يعني النبي عليه الصلاة والسلام غاضب وحريص على هذا الصحابي وخايف عليه، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام منزلته عندنا كوالدنا، كالوالد الذي يعلم ولده. وهنا علم الصحابة تعليما عمليا، خلع الخاتم، تغيير منكر باليد، ثم انصرف صلى الله عليه وسلم. فقال الصحابة لهذا الرجل خذ هذا الخاتم فانتفع به، يعني إذا كنت أنت مش هتلبس الذهب لكن يجوز أن زوجتك تلبسه، بنتك تلبسه، خذ الخاتم فانتفع به. فقال والله لا آخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لن آخذه، خلاص ما دام النبي رماه في الأرض أنا لن آخذه. شدة الاستجابة لأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن كان بعض المنافقين يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بعض المنافقين يستكبر على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يستجيب لأمر الله تعالى إلا إذا وجد أن أمر الله وأمر رسوله يحقق له مصلحة دنيوية. يبقى خد بالك الفارق بين المؤمن وبين المنافق إيه؟ المؤمن دفعه إيمانه إلى الاستجابة لأمر الله تعالى وأمر رسوله. لماذا؟ لأن الله قال له استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يبقى في الاستجابة لأمر الله ورسوله سعادة الدنيا، الحياة الطيبة في الدنيا والنعيم في الآخرة. ولذلك كانوا يستجيبون ظاهرا وباطنا. أما المنافق غير مؤمن بالله، يظهر فقط أنه مؤمن لكن هو مش مؤمن، فلأنه غير مؤمن كان يستبطئ الاستجابة ولا يستجيبون لله تعالى ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم، إلا إذا رأى أن الأمر ده هيحقق له مصلحة دنيوية. ولذلك الله سبحانه وتعالى يتحدث عن هؤلاء المنافقين وشأنهم فيقول: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. الفائزون هم المؤمنون الذين يقولون سمعنا وأطعنا، والخاسرون والظالمون هم المنافقون الذين لا يستجيبون لأمر الله ولا لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان لهم حق وإذا كان أمامهم مصلحة أو منفعة تجلب إليهم من وراء هذا الأمر، لا يخلصون النية لله سبحانه وتعالى. ولذلك توعدهم الله عز وجل بالعذاب الأليم في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام مرة رأى رجلا يأكل بشماله فقال له كل بيمينك، فقال الرجل متكبرا لا أستطيع، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يوجهك، يجب عليك أن تستجيب لأمر الله وأمر الرسول مباشرة، لكنه عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا أستطيع. لو كان لا يستطيع حقا وكان عاجزا، الله وضع الحرج عن العاجزين والمرضى، إلا أنه كان يستطيع لكنه تكبر على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ما منعه إلا الكبر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك بعلم الله عز وجل إياه أو بتعليم الله تعالى إياه. فلما رأى الرجل متكبرا ولم يستجب لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لا استطعت. أنت بتقول لا أستطيع، طيب لا استطعت. قالوا فما رفعها إلى فيه، ما استطاع أن يرفع يده إلى فمه بشؤم معصيته لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. السؤال الآن كيف أيها الإخوة نقترب من نماذج الصحابة الذين كانوا إذا سمعوا أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم سارعوا إلى الاستجابة فسعدوا في الدنيا وسادوا الدنيا وانتصروا على الروم والفرس وعزهم الله تعالى بهذه الاستجابة. كيف نكون من هؤلاء ولا نكون من هؤلاء المنافقين الذين كانوا يعرضون عن أمر الله وأمر رسوله؟ قالوا بزيادة الإيمان. كلما زاد الإيمان في قلبك كلما كانت استجابتك إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم سريعة. لذلك الصحابة يقولون نحن قوم أوتينا الإيمان قبل القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا، وأنتم قوم أوتيتم القرآن قبل الإيمان. السيدة عائشة تقول إن أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام، ذكر الجنة والنار يعني تأسيس العقيدة الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، حتى إذا ثاب الناس نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل أول ما نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، لكن الله عز وجل رسخ العقيدة أولا في القرآن المكي، ثم نزل التشريع في القرآن المدني، ولذلك استجابوا لأمر الله وأمر رسوله. نحن نربي أنفسنا، ويجب أن نربي أنفسنا على ما ربى الله تعالى به الصحابة والجيل الأول من هذه الأمة، بمعنى أنك إذا أردت الاستجابة ينبغي أن تعمل على زيادة الإيمان بتقوى الله عز وجل، بكثرة الذكر، بأداء الفرائض، بتعلم العلم، بالصحبة الصالحة، بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى أن يعيننا الله تعالى على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا ممن استجابوا لله عز وجل ليستجيب الله عز وجل دعاءهم. ولذلك قال ليرشدنا إلى طريق استجابة الدعاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قال فليستجيبوا لي. إذا أردت أن يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاءك فاستجب أنت لأمر الله أولا، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الاستجابة، وأن يعيننا على طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليرزقنا الحياة الطيبة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. نسأل الله تعالى أن يحيينا حياة طيبة وأن يدخلنا الجنة، ونسأله سبحانه وتعالى مرافقة نبيه صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى مع باب جديد من أبواب السعادة نعيش معه في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأدمنت الدعاء ولي يقين بأني